نستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وما زال الكلام حول الأمثلة التي ذكرها الإمام في كتابه، وهي المتعلقة بما يسمى عند الأصوليين بالمصالح المرسلة. وأخذنا أربعة أمثلة: الأول جمع القرآن، الثاني تضمين الصناع، الثالث حد شارب الخمر، الرابع سنعيد القراءة فيه نظرا لأهميته، وهو أن العلماء اختلفوا في الضرب بالتهم، وذهب مالك إلى جواز السجن في التهم وإن كان السجن نوعا من العذاب، ونص أصحابه على جواز الضرب وهو عند الشيوخ من قبيل تضمين الصناع، فإنه لو لم يكن الضرب والسجن بالتهم لتعذر استخلاص الأموال من أيدي السراق. يا ريت يا محمد تحاول تنهي هذا الأمر، يعني لأن كل لقاء كده ما ينفعش. يقول: فإنه لو لم يكن الضرب والسجن لتعذر استخلاص الأموال من أيدي السراق والغصاب، إذ قد يتعذر إقامة البينة، فكانت المصلحة في التعذيب وسيلة إلى التحصيل بالتعيين أو الإقرار. فإن قيل هذا فتح باب التعذيب البريء كما قيل تماما في تضمين الصناع، ولعل الفقرة قال في مسألة تضمين الصناع إن هذا نوع من الفساد وهو تضمين البريء، لا، الأمر لا ينظر له بهذا القصور، بل الأمر لابد أن ينظر له نظرة واسعة كما نظر إليه. فإن قيل هذا فتح باب تعظيم البريء، قيل ففي الإعراض عنه إبطال استرجاع الأموال، يعني لو تركنا الضرب والتعذيب لاستلال الاعتراف أو الإقرار سيترتب على ذلك إبطال استرجاع الأموال، بل الإضراب عن التعذيب أشد ضررا، إذ لا يعذب أحد لمجرد الدعوة بل مع اقتران قرينة، اللي احنا سميناها إيه عندكم؟ لوس الاتهام، تحيك في النفس وتؤثر في القلب نوعا من الظن، فالتعذيب في الغالب لا يصادف البريء، وإن أمكن مصادفته فمغتفر كما اغتفر في تضمين الصناع. يعني ممكن ونحن نقول بتضمين الصناع ممكن بعض الصناع يضمن وفي الحقيقة كان ينبغي ألا يضمن، فهذا مغتفر بالمقارنة بالمصالح الشديدة التي ستتولد من تضمين الصناع كذلك. وخاصة يا إخواننا في هذا الزمن العجيب الذي نعيش فيه وانعدمت فيه مراقبة الله عند كثير من القوم، ما يتعاطاه المجرمون من أدوية تجعله لا يشعر بأي تعذيب مع أنه هو الذي اقترف المحرم وأخذ الأموال، وطبعا دي قضية خطيرة جدا ينبغي التكاتف بين كل مسلمي بلد حتى يتمكنوا من التغلب عليها. فإن قيل لا فائدة في الضرب، وهو لو أقر لم يقبل إقراره في تلك الحال، كأنني أمليت عليكم في اللقاء الماضي الإكراه، مظبوط، وأنواع الإكراه، وقلنا الإكراه بحق. كان يتبقى شيء ما أمليته ولا أنهيناه يا مرشد؟ ها، بس إقراه بقى خلصنا تفسيرها بأمثلة. طب تكلمنا عن الإكراه باعتبار ما أكره عليه، أفعال تبيحها الضرورة وأفعال لا تبيحها الضرورة ذكرناها. طيب يقول: فالجواب إن له فائدتين: أن يعين المتاع فتشهد عليه البينة لربه، وهي فائدة ظاهرة. الثانية أن غيره قد يزدجر حتى لا يكثر الإقدام فتقل أنواع هذا الفساد. لذلك اكتب عندك: واتفق العلماء على أن الحكمة من إقامة الحدود هي زواجر وجوابر، زواجر وجوابر. زواجر لكل من لم يفعل إياك أن تفعل، زواجر لكل من لم يفعل إياك أن تفعل، يعني لو فعلت سيفعل بك كما فعل بفلان، تقطع يدك، ترجم، تضرب على رؤوس الأشهاد إلى غير ذلك. طيب جوابر أي جبرا لمن فعل وأقيم عليه الحد كأنه لم يفعل، جبرا لمن فعل وأقيم عليه الحد كأنه لم يفعل. اكتب عندك: روى الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن المرأة المخزومية بعد أن قطعت، ما معنى قطعت؟ قطعت يدها، قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لي من توبة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنت اليوم من ذنبك كيوم ولدتك أمك. يبقى جوابر، جبر كأنه لم يفعل، زواجر لمن لم يفعل إياك أن تفعل. يقول: وقد عد له سحنون فائدة ثالثة، وهي الإقرار حالة التعذيب، فإنه يؤخذ عنده بما أقر به في تلك الحال. قالوا: وهو ضعيف، فقد قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، ولكن نزله سحنون على أن من أكره بطريق غير مشروع، كما إذا أكره على طلاق زوجته، أما إذا أكره بطريق صحيح فإنه يؤخذ به كالكافر يسلم تحت ظلال السيوف، فإنه مأخوذ به. وقد تتفق له هذه الفائدة على مذهب غير سحنون: إذا أقر حالة التعذيب ثم تمادى على الإقرار بعد أمنه فيؤخذ به. قال الغزالي بعدما حكى عن الشافعي أنه لا يقول بذلك: وعلى الجملة فالمسألة في محل الاجتهاد. قال: ولسنا نحكم ببطلان مذهب مالك على القطع، فإذا وقع النظر في تعارض المصالح كان ذلك قريبا من النظر في تعارض الأقيسة المؤثرة. يبقى المثال الرابع يا أخوانا اللي هو الضرب على التهم، على الذي غلب على الظن أنه متهم حتى يقر ويعترف، هذا أمر من قبيل المصلحة المرسلة. المثال الخامس في هذا الأمر: إن إذا قدرنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكسير الجنود لسد الصغور وحماية الملك المتسع الأقطار، وخلى بيت المال عن المال، وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم، فللإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال، إلى أن يظهر مال في بيت المال، ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار أو غير ذلك، كي لا يؤدي تخصيص الناس به إلى إيحاش القلوب، وذلك يقع قليلا من كثير بحيث لا يجحف بأحد ويحصل الغرض المقصود. ديت أيضا من المسائل العظيمة التي ينبغي ألا نتعدل بالإنكار طالما أن الصورة ليست واضحة عندك، وهي كما هو معلوم أن الله عز وجل أوجب في أموال الأغنياء الزكاة بالشروط والضوابط: أن يبلغ المال النصاب، وأن يحول عليه الحول الهجري، سواء في النقدين الذهب والفضة ويقاس عليهما بالإجماع الأوراق النقدية، أو سواء في الزروع والثمار، أو سواء في البقر والغنم والمعز، أو في عروض التجارة على الراجح من أقوال أهل العلم. لا يجب في هذا المال إلا الزكاة بنص القرآن وبفعل خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. ويدفع هذا المال كما تعلمون لولي الأمر، هذا هو الأصل، أن أدفع أنا زكاة مالي لولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر. فلو أناب ولي الأمر رجلا وقال اجمع الصدقات الزكوات من الناس يجب علي أن أدفع، وإن لم أفعل أأثم حتى لو أعطيتها للفقراء طالما إن ولي الأمر طلبه. طيب ولي الأمر في حالة من الحالات احتاج لكثير من المال ولا يوجد في بيت المال مال وليست له مصادر تكفي ما يحتاجه، ففي هذه الحالة قرر هنا العلماء أنه له أن يوظف على الأغنياء مال، يوظف أن يفرض عليه مال معين، إحنا محتاجين مثلا مبلغ معين من المال لشراء بعض الأسلحة أو تجنيد كثيرا من الشباب أو رفع رواتبهم إلى غير ذلك، فلولي الأمر أن يفعل ذلك. ولكن هنا الإمام الشاطبي رحمة الله عليه وضع قيدا، وإن كان القيد نسبيا ولكن لابد أن يوجد منه الحد الأدنى، وهو قال فللإمام إذا كان عدلا، إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال إلى أن يظهر مال في بيت المال، ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار أو غير ذلك كي لا يؤدي تخصيص الناس به إلى إحاش القلوب. يعني يريد أن يقول طيب طريقة توظيف المال على الناس، يعني سيأخذ من من، وما هي الاعتبارات التي سيجعلها مقياسا من انطبقت عليه يأخذ منه المال؟ طب الغرض من كده إيه؟ قال لئلا يؤدي إلى إحاش القلوب. إيه معنى إحاش القلوب؟ يعني أخذ مني ولم يأخذ من أخي، مع أن أخي أكثر مني مالا. فالعلماء هنا قالوا لابد أن يجعل ضابطا معينا بحيث يتحقق به العدل ولا يترتب عليه إحاش القلوب بأنه أخذ من فلان وترك فلان. يقول وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال في زمانهم بخلاف زماننا، فإن القضية فيه أخرى، ووجه المصلحة هنا ظاهر، فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك لنحل النظام وبطلت شوكة الإمام وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار. كلام واضح يا مشايخ. يبقى بناء على ذلك لما يقوم ولي الأمر يستدعي بعض فئات الشعب ليقوموا بالخدمة في الجيش براتب زهيد ما يكفي الرجل مواصلات ذهابا وإيابا وملبسا، يجب علينا ألا نستنكر هذا، يجب علينا ألا نستنكر هذا، ولعل ما حدث فيه إفاقة لبعض المتنايمين على أهمية الجيش وعظم خطورته وعظم شأنه، ولا نستقل إن كان يوجد بعض المخالفات، فكما قال القائل من ذا الذي ترجى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا أن تعد مساوئه. يبقى في هذه الحالة لولي الأمر أن يوظف. طيب لو قلنا بعدم ذلك، يقول ولو لم يفعل الإمام ذلك لنحل النظام، لنحل النظام. يعني تخيل كده في أحداث البلاد الأولى والثانية لو لم يكن الجيش متماسك ومتمالك بقيادته المجلس العسكري كيف كانت أحواله؟ أتظن أخي المسلم أنه ستقوم للعراق قائمة أو لليبيا؟ الأيام بيننا، الأيام بيننا، عشان بعض الخبثاء أصحاب القلوب المريضة أصحاب الأهواء يطعنون في الجيش وفي قيادته. هؤلاء قوم لا نشك قيد أنملة، وأقل الأوصاف لهم أنهم من أهل البدع وأهل الضلال إن لم نزد على ذلك. ولكن دائما وأبدا الهوى إذا استحكم في القلب يعمي ويصم صاحبه. يقول الإمام انتبه، فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك، ذلك عيد عليه شيخ محمد، أنا سميت الشيخ محمد، ها؟ أخذ مال من الأغنياء زيادة عن الزكوات، لو لم يفعل الإمام ذلك لنحل النظام وبطلت شوكة الإمام وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار. وإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام بعدته، فالذين يحذرون من الدواهي لو تنقطع عنهم الشوكة يستحقرون بالإضافة إليها أموالهم كلها فضلا عن اليسير منها. فإذا عرض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق لهم بأخذ البعض من أموالهم فلا يتمارى في ترجيح الثاني على الأول. يعني أي إنسان منا وربنا يعافي كل مبتلى لو تعرض لما تعرض إليه غيره، وما فيش داعي بقى نذكر حكاوي لأن كل حكاية قصة لوحدها، ده كان ماشي هو وزوجته وبنته وأنزلوهم فلما صرخت ابنتهم لم يسكت وقتلهم جميعا. وننظر بقى إلى الحالة، ده ساب طفل رضيع إلى غير ذلك. لو تعرض بعضنا لمثل ما تعرض هؤلاء لن يتردد لحظة فأن يأتي بأقصى الأحكام على هؤلاء. كل هذا من ماذا؟ من انفلات الأمن، لأن يا أخوانا لا يستتب أمر أي مجتمع إلا من خلال أمرين اثنين، وازع القرآن ووازع السلطان. والشيء العجيب ما قاله عثمان، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وازع القرآن وهي تقوى الله ومراقبته والخوف منه، وازع السلطان يرى العين الحمراء من السلطان إما بالضرب وإما بالسجن وإما بالقتل ينزجر. وقد حدثني بعض رفاقي نقلا عن واقعة حدثت، حاصلها أن رجلا من ذوي السلطان سمع بموت أحد من أهل قريته فجاء يعني يشارك في الجنازة والتعزية إلى غير ذلك. فقام هذا الرجل ومشى في الجنازة، وبينما هو يسير في الجنازة إذا سمع بأصوات قراء يقرؤون نهد البردة أمام الجنازة في أصوات مجتمعة مترنمة يعني، واخد بالك؟ فبدأوا ينشدوا وطبعا معاهم وينشدوا بقى ومشي. فكان هذا من ذوي السلطان وهو في القرية تعلم بعض العلوم الشرعية على يد شيخ من المستقيمين في المعتقد في قريته. فلما سمع الصوت قال لرفيق له، ده كان الشيخ فلان وإحنا صغيرين بيقول لنا إن الصمت واجب في الجنازة والكلام في الجنازة محرم. قالوا آه، ده الشيخ هنا حتى حضر الجنازة معانا. فذهب إليه هذا صاحب السلطان وقال له يا سيدنا الكتب، قال له يا ابني أبا قلت أبو من، قال لي مش قادر عليهم. قال لا خليك أنت بقى خلاص، واخد بالك أنت إزاي؟ ثم خرج ووقف أمامهم ورفع صوته انخرس كل واحد منهم. يبقى مسألة أننا نهمل السلطان ونهمل عصا السلطان ونجرئ البعض على السلطان هذا ليس من دين الله، بل يدعو إلى الفوضى وسقوط هيبة السلطان عند الناس، هذا مدعاة إلى كل فساد. فضل. له ذلك إن احتاج، وهذا ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في دفع زكاة العباس بن عبد المطلب. نعم. هذا ينظر إلى قرار ولي الأمر هل هو على سبيل الإلزام أم لا، فإن كان على سبيل الإلزام لا يحل لأحد أن يخالف، ولكن له أن يذهب. فإن تعذر عليه ورفع أمره وقال والله يتعذر علي أجيب لك 20 أرداب بغلة، أجيبهم إزاي مثلا؟ هو زكاة به بيجمع كل الزكاة. أما إن اقتصر الأمر على زكاة النقدين فلنا ليس لنا أن نخالف، بل يجب علينا أن نعطيها إياه، هذا هو الذي أمر به الشرع المطهر. يقول، أعيد هذه الفقرة، وإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام بعدته، فالذين يحضرون من الدواهي لو تنقطع عنهم الشوكة يستحقرون بالإضافة إليها أموالهم كلها فضلا عن اليسير منها. نعم. فإذا عرض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق لهم بأخذ البعض من أموالهم، يعني واحد أخذت سيارته وهتك عرض امرأته وهو ينظر كويس، لو قيل له سنخيرك بين ألا يفعل فيه كما فعل وأن تدفع كذا، الحر الأبي خذ كل مالي ولا يهتك عرض امرأتي، ما هو ده الذي يفعله النظام، حريص كل الحرص على استتباب الأمن والأمان. لذلك أخي الفاضل الله يبارك فيك، أرجو أن يكون عندنا إنصاف وعدم حيدة، وننظر في أحوال أنا وأنت. تدخل علينا العشاء فيذهب كل واحد منا وينام في فراشه مع زوجه، والقوم لا يخفى عليكم أمره، وإذا خرج أحدهم لاصطياد مجرم يذهب وهو على غلبة الظن أنه لا يرجع إلى أهله. لابد أن ننظر هذا بشيء من الإنصاف وعدم الحيدة. فالمنصف يعني أو الإنصاف من شمات المسلم الكريم. يقول: فإذا عرض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق لهم بأخذ البعض من أموالهم، فلا يتمارى في ترجيح الثاني على الأول، وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر في الشواهد والملائمة. ألا ترى أن الأب في طفله، أو الوصي في يتيمه، أو الكافل في من يكفله، مأمور برعاية الأصلح لهم، وهو يصرف ما له على وجوههم من النفقات أو المؤن المحتاج إليه، وكل ما يراه سببا لزيادة ماله أو حراسته من التلف جاز له بذل المال في تحصيله، ومصلحة الإسلام عامة لا تتقاصر من مصلحة طفل ولا نظر إمام المسلمين يتقاعد عن نظر واحد من الأحادي في حق محضوره. يقول: ولو وطئ الكفار أرض المسلم أرض الإسلام لوجب على الكافة بالنصرة، اللي هو ده بيسموه جهاد الدفع. خلاص ده الكفار دخلوا البلد، في هذه الحالة أصبح الجهاد متعين على الكل. أما إذا قام رجل أو كولي الأمر مثلا ونظم الأمر، ففي هذه الحالة لا يسعون الخروج وعدم الاستماع لكلامه. يقول: ولو وطئ الكفار أرض الإسلام لوجب على الكافة بالنصرة، وإذا دعاهم الإمام وجبت الإجابة وفيه إتعاب النفوس وتعريضها إلى الهلكة زيادة على إنفاق المال، وليس ذلك إلا لحماية الدين ومصلحة المسلمين. فإذا قدرنا هجومهم واستشعر الإمام في الشوكة ضعفا وجب على الكافة إمدادهم، كيف والجهاد في كل سنة واجب على الخلق. في هامش عندكم ولا ما فيش؟ في هامش؟ طيب اكتب عندك. وقد اختلف العلماء في وجوب الجهاد على المسلمين في كل عام. على قولين. نعم. وقد اختلف العلماء في وجوب الجهاد على المسلمين في كل عام على قولين. الأول: الجمهور على أن غزوة واحدة في العام تسقط الفريضة. الجمهور على أن غزوة واحدة في العام تسقط الفريضة، والباقي تطوع. وحدتهم على ذلك أن الجزية تجب بدلا من الجهاد. والجزية لا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقا. فليكن بدلها كذلك. فليكن بدلها اللي هو الجهاد كذلك. طبعا الكلام ده في الكتب، أما الواقع بعيد كل البعد. فبنذكر هذه الأحكام للعلم بها فقط، حتى يأذن الله عز وجل أن يكون الدين كله لله. القول الثاني: أنه يجب غزو الكفار في عقر دارهم كلما أمكن ذلك. القول الثاني أنه يجب غزو الكفار في عقر دارهم كلما أمكن ذلك من غير تحديد، من غير تحديد. لذلك تأمل معي هذا الحديث عند الإمام أحمد ورواه الترمذي وسنده صحيح، نص على ذلك الألباني رحمة الله عليه، حديث ابن عمر، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. لذلك تأمل واقرأ في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم قدر الغنائم التي حصلوها من جراء الجهاد، تفطن على طول لهذا الحديث. لذلك لما فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجليهم عن أرضها، يجلي اليهود، فقالوا: يا أبا القاسم دعنا فيها ولك شطر ما يخرج من زراعتها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم فيها ما نشاء. انظر إلى العزة، يعني الأرض أرض المسلمين ويقوم فيها اليهود بالزراعة و بكل شيء، وما يخرج من ثمارها للمسلمين الشطر ولهؤلاء القوم الشطر. عزة ما بعدها عزة. فلما ترك المسلمون الأساليب والوسائل التي توصلهم إلى العزة حل بدلا منها، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعهم حتى ترجعوا إلى دينكم. وحينما نقول وتركتم الجهاد، ينبغي أن نقف على مراتب الجهاد كما ذكرها الإمام ابن القيم، وهي 13 مرتبة، 13 مرتبة. فإذا تركها الإنسان ولم يسلك منها أي مرتبة فهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية. يقول نعم. لا، مسألة الجزية وجهاد الكفار جهاد الطلب هذا ليس في مقدورنا وليس في استطاعتنا، بل هذا منوط بولاة الأمور وبما يتراءى لهم من مصلحة ومفسدة. نعم. لا، ما احنا كده عاوزين نشوف مراتب الجهاد بقى، ما هنضطر نوسعها. ما انا ده كما تحبون، إن شئتم أن أمليها عليكم مرتبة مرتبة، الأمر سهل ما يصول. ولكن على كل، الجهاد لكي يتحقق ويبقى فيه جهاد يلزم منه 3 أركان: المجاهد والمجاهد والمجاهد به. يعني من الذي يجاهد، ومن الذي يجاهد، وبأي شيء أجاهد. دي أركان الجهاد. الركن الأول المجاهد، هو المسلم المكلف. كويس، المسلم المكلف. طيب، بأي شيء يجاهد؟ بنص القرآن بثلاثة أمور لا رابع لها: يجاهد بالقرآن، يجاهد بالمال، يجاهد بالنفس، وليس لها رابع في القرآن. معايا؟ يجاهد بالقرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وما وصف جهاد بأنه كبير إلا جهاد بالقرآن. طيب، كيف يجاهد بالقرآن؟ يستخدم القرآن في الرد على أعداء الدين. طيب، هل يتمكن كل مسلم أن يجاهد بالقرآن، ولا لابد من معرفة ما في القرآن؟ لابد من معرفة ما في القرآن، لابد الاعتقاد الصحيح في القرآن، لابد فهم معاني القرآن. طيب، ما احنا رجعنا لطلب العلم، مضبوط ولا لا؟ رجعنا لطلب العلم. وطبعا حينما نقول الجهاد بالقرآن بنص التنزيل وجاهدهم به جهادا كبيرا، لا يتطرق إلى الذهن قط أن القرآن فقط، بل لابد من السنة، بل لابد من السنة. يبقى بناء على ذلك أنا أجاهد بالقرآن وبالسنة، أجاهد من المبتدعة، أجاهد أعداء الدين، هؤلاء الذين يطعنون في ثوابت الشريعة أجاهدهم، أجاهد من يطعنون في القرآن بأنه ليس من عند الله، أجاهد من يطعنون في السنة بأنها تعارض كثيرا من التقنية الحديثة والعلم الحديث. كل هذا لا يتسنى لي إلا من خلال الفهم الصحيح للقرآن وللسنة، وهذا هو طلب العلم وطالب العلم والعالم. ووصف ربنا كما قلت وجاهدهم به جهادا كبيرا. طيب القسم الثاني من الجهاد أن يجاهد بالمال وبالنفس، لأن الجهاد بالمال والنفس جاء مقرونا، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. ولا يخفى إخواني أن النصوص الآمرة بالجهاد بالمال والنفس قدم المال على النفس في كل المواضع، ولم يقدم النفس على المال في موضع واحد. كل المواضع جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. التقدم والتأخير جاء جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، أو جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. أما النفس قدمت على المال، هذا لم يقع في الجهاد. نعم طب خلاص، عاوز تقول حاجة ثانية؟
لا، جهاد بالمال مقدم على جهاد النفس
في كل القرآن، ما فيش موضع واحد قال جاهدوا بأنفسكم وأموالكم، لم يرد. هذا ما لهاش علاقة بالجهاد، لا نتكلم عن الجهاد. لفظ جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، هذه النصوص ما قدم النفس على المال قط. تفضل يا شيخ. نعم على ايه؟ وجوب الجهاد مش القتال، وجوب الجهاد في كل عام، أن يخرج الإمام بالجهاد في كل عام، هذا كان فعل نبينا صلى الله عليه وسلم بالسنة العملية. نعم فضل شيء. يا خلي بالفكرة، أنا بقول إدواتي، لما أمر ربنا عز وجل بالجهاد وقال جاهدوا وذكر الوسيلة المستخدمة للجهاد، لم يقدم النفس على المال قط. وابحث في القرآن، قلنا هذه الآية خارجة عن موضوعين. كويس، يبقى الأمر الثاني أجاهد بماذا يا أخوانا؟ بالمال وبالإيه؟ وبالنفس. وبالنفس بالمال وبالنفس، قدم المال على النفس. وبناء على ذلك من خلال هذا نستوعب استيعابا يعني دقيقا بمشروعية إنفاق المال على طالب العلم، لأننا أعد طالب العلم ليجاهد في سبيل الله بعلمه، وإلا السبيل الوحيد لرد الشبهات التي يثيرها أعداء الدين ولرد الشبهات التي يثيرها المبتدعة العلم. ليس لك سبيل إلا العلم، حتى إن قطعت ألسنتهم ستأتي ذريته. لذلك من الطرائف ما ذكره أهل العلم أن رجلا خرج على الخليفة المأمون فجيء به، فقال له الخليفة ما الذي أخرجك علينا؟ قال له آية في كتاب الله. قال له وما هي الآية؟ قال الرجل للخليفة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال له الخليفة ما علمك أو ما دليلك أنها من القرآن؟ وده سؤال ما كانش يتوقع أبدا. فرد الرجل وقال الإجماع، الإجماع منعقد على أنها من القرآن. قال كما رضيت بإجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل، الآية ليست على ظاهرها وتحتمل على الكفر الأكبر والأصغر. كويس، فقال له الخليفة، فقال الرجل يعني سمعا وطاعة لأمير المؤمنين الشاهد، قال الخليفة المأمون وده شمدها محل الشاهد من الحواري، غلبة الحدة أقوى من غلبة القدرة، لأن غلبة القدرة تزول بزوالها وغلبة الحدة تستمر. وضحت يعني بمعنى ايه؟ واحد مبتدع طعن في عذاب القبر وشكك فيه، او طعن في ائمه الاسلام، فانا كولي امري قادر ان اقطع لسانه او اقطع اصابعه التي يكتب بها هذا السم الزعاف. هنا غلبت الحد، آتي به وأناظره الحد والبيان والأدلة، فإن اقتنع ورجع عما فيه من ضلال فالحمد لله. طيب إن لم يرجع، لا، الهوى ده ما تنفعش هنا، واخد بالك؟ ولكن إن رجع بغلبة الحدة أفضل من رجوعه بغلبة القدرة. يعني مثلا إيه، واحد بينكر عذاب القبر، ولي الأمر قال له لو ما سكتش هعمل فيك وأسوي، لا، هذا يبين له، أو بمعنى أدق بمعنى صحيح، هذا يستتاب، لأن إنكار عذاب القبر كفر، يستتاب، فإن تاب وإلا يقتل ردة عياذا بالله. يبقى الشاهد يا أخوانا إن غلبة الحد أقوى من غلبة القدرة. طيب يقول: فإذا قدرنا هجومهم واستشعر الإمام في الشوكة ضعفا وجب على الكافة إمدادهم، كيف والجهاد في كل سنة واجب على الخلق، وإنما يسقط باشتغال المرتزق به، فلا يتمار في بذل المال لمثل ذلك. وإذا قدرنا انعدام الكفار الذين يخف من جهتهم، فلا يؤمن من انفتاح باب الفتن بين المسلمين، فالمسألة على حالها كما كانت، وتوقع الفساد عتيد، فلا بد من الحراس. فهذه ملائمة صحيحة، إلا أنها في محل ضرورة فتقدر بقدرها، فلا يصح هذا الحكم إلا مع وجودها. طب ركزوا معايا كده في هذا الكلام، تفضل يا شيخ. مات ميتة جاهلية، الذي أحفظهم ما أدري عنها، نتكلم عما أعلمه. ما احنا قلنا عندك جهاد الكفار، احنا ما كان من الناس صحيح العدو، ما حتى يفكرني يا اخوان. طيب قلنا المجاهد عرفنا، والمجاهد به. طيب المجاهد أجاهد من؟ أعداء الأمة ينقسمون باعتبار الظهور والاستطار إلى قسمين، يعني أعداؤك وأعدائي ينقسمون باعتبار الظهور وعدم الظهور إلى قسمين: عدو باطني وعدو ظاهري. عدو باطني وعدو ظاهري. العدو الباطني قسمان: الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. العدو الظاهري: اليهود والنصارى والمنافقون والمشركون، واخد بالك؟ يبقى أنا عندي عدو باطني الشيطان والنفس، عندي عدو ظاهري اللي هم اليهود والمشركون والمنافقون والنصارى، دول أعداء الأمة، والأدلة الشرعية دلت على ذلك. وأدخل العلماء ما يثار من شبهات تجاه عقيدة المسلمين الصحيحة، من أثارها يجب أن يجاهد كما يجاهد هؤلاء. والأصل في ذلك أن كل بلاء يأتي من الشيطان، يلقيه الشيطان على لسان المبتدعة يثيرون الشبهات عند الناس. طيب جهاد الشيطان يكون بالعلم النافع اللي هو اليقين والصبر عن الشبهات. طيب جهاد النفس البشرية 4 مراتب: يجاهد نفسه على طلب العلم الشرعي، يجاهد نفسه على العمل بالعلم الشرعي، يجاهد نفسه على الدعوة إلى العلم الذي تعلمه، يجاهد نفسه على تحمل الأذى من خلال المراحل 3. ده جهاد الإيه؟ جهاد النفس. طيب جهاد هؤلاء الأعداء المنافقين بالحدة والبيان، وكذلك اليهود والنصارى، أما المشركون فجهادهم بالسيف والسنان. كل هذه المراتب أنا أفعل منها ما أوجبه الشرع علي، يعني يجب علي أن أجاهد نفسي بالمراتب 4، يجب علي أن أجاهد المبتدع وأكشف عوارهم في كل حين وفي كل مكان، يجب علي أن أجاهد الشيطان وأنتبه لما يلقيه علي من وساوس أو من شبهات أو ما يزينه لي من شهوات. يجب علي أن أجاهد المنافقين بما يثيره من قلاقل حول الصحابة أو حول النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا هو الجهد. يبقى أنا بفعل في دنياي ما أوجبه علي الشرع على قدر الاستطاعة. يبقى بناء على ذلك من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، أو كما ذكر أخونا مات على شعبة من النفاق، نعوذ بالله من ذلك. نعم. معلش فهمني، مش واخد بالي. لا، ده هنا المسألة اللي ذكرها الشيخ هنا لما قال وواجب الجهاد على الناس المتعين في كل عام، واستدلوا على كده بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا استدلوا على أن المشركين يجب عليهم أن يعطي الجزية كل سنة مرة واحدة، والجزية بدلا من الجهاد. فلما كانت الجزية تجب في السنة مرة أصبح يجب الجهاد مرة واحدة. طيب لو أن كل أهل الأرض أعطوا الجزية للمسلمين خلاص، لأن الجهاد في أصله غاية، الجهاد في أصله وسيلة وليس غاية. معايا يا أخوانا؟ هنا الإمام الشاطبي أصر مسألة في منتهى الخطورة. أعد القراءة وألفت الأنظار إليه. معايا تاني كده؟ وإنما يسقط باشتغال المرتزق به، فلا يتمار في بذل المال لمثل ذلك. وإذا قدرنا انعدام الكفار الذين يخاف من جهتهم، فلا يؤمن من انفتاح باب الفتن بين المسلمين. يعني افترض احنا بقينا في امن وامان ومفيش كفار حوالينا نخاف منهم، طيب هل هم أعداءك سيتركونك لتعيش عيشة هنية؟ والله مستحيل. وإلا الغزو الفكري وأضراره وشؤمه وناره التي نصطلي بناره ما هو موجود. طيب في الحالة دي كيف أتغلب على هذا؟ يبقى رجعنا لوجوب إنفاق المال لجهاد هؤلاء الناس. وإلا يا أخوانا الله يبارك فيكم، الأفكار المنحرفة التي تنشر، والشباب الذي ادعى أنه ألحد ويؤتى به ويجلس ويسمع منه الكلام لصالح من؟ الشبهات التي تثار حول زي المرأة وحول خروجها، الشبهات التي تثار حول تحديد سن النكاح وغيرها، كل هذا ما هو من دمن الفساد بين المسلمين. واخد بالك، عزوف الناس عن طلب العلم، عدم مراقبة الناس لله عز وجل، ما هو ده من أقوى الوسائل التي تهدم حضارة البلد. كل هذا جاء من أين؟ من الفساد ومن العلوم والأفكار التي تبث بين شبابنا وبين أبناء المسلمين. ده كله يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى جهاد. يعني من أقوى ما يحتاج إلى جهاد من أولي الأمر ومن كل المتكاتفين والحرصين على البلاد، عزوف الناس عن طلب العلم، أو عزوف من كلف بإلقاء العلم عن إلقاء العلم. ليه؟ هو الانحراف الذي نراه والغش والخداع بين الناس وعدم المراقبة لكل من يعمل في عمل لعمله، كل هذا نشئ من ما هو من الجهل، من عدم الخوف من الله. ما وقف على النصوص الشرعية المرهبة من المخالفات، وما وقف على النصوص الشرعية التي توصف النار وتوصف عذاب القبر، ومن أجل هذا بدأ يفعل كما يريد. كل هذا نشئ من ماذا؟ ما هو من عدم العلم وعدم نشره. لذلك كما قال أحد الخبثاء: كأس وغانية يفعلان في أمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع. وخبرك ده زي؟ لذلك حاليا إن أردت أن تنظر بعمق تجد أن جل الجهد المبذول في محاربة أهل البدع وأصحاب الأفكار المنحرفة. مظبوط؟ يعني كل كلام المتكلمين الآن يطلع علينا مبتدع بكلمة معينة نبدأ نرد عليه، يخرج علينا صعلوك خبيث بإنكار معلوم من الدين بالضبط نبدأ نرد عليه، هو ده شغلنا الشغل دلوقتي. أما أن تكلمنا عن مثلا عن الاتحاد السوفيتي ولا الصين أبدا، لما يعني مش هنقول جانبهم مأمون أبدا، ولكن ما يحدث في البلاد ويعيثون في الأرض فسادا من المبتدع وأصحاب الأفكار المنحرفة، هذا من أولى الأولويات أن نجاهد هؤلاء القوم. يبقى هنا يقول الإمام، يقول: فلا يؤمن من انفتاح باب الفتن بين المسلمين، فالمسألة على حالها، وتوقع الفساد عتيد، فلا بد من الحراس. فهذه ملائمة صحيحة إلا أنها في محل ضرر. خد بالك، فلا بد من الحراس، انتبهوا معايا في الكلمة دي. القصة المشهورة التي حدثت في خلافة هارون الرشيد، حاصلها أن أبو معاوية الضرير محمد ابن خازم ومن أهل العلم، كان في مجلس هارون الرشيد، فقال له هارون الرشيد: يا أبا خازم حدثنا. فقام هذا العبد الصالح وروى السند إلى أبي هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتد آدم وموسى، فقال موسى: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا وذريته من الجنة. الحديث مشهور في البخاري. فلما ذكر هذا الإمام هذا الحديث، قام رجل من الحاضرين، ووقع في بعض الروايات أنه كان قريبا لهارون الرشيد، وقال له: يا أبا خازم، متى وأين التقيا؟ يعني متى التقى آدم وموسى وأين؟ آدم صلى الله عليه وسلم أول الخلق، ونبي الله موسى من عهد قريب، فمتى وأين التقيا؟ فقال هارون الرشيد: يا غلام، السيف والنطع زنديق يعترض على حديث رسول الله، وهو قريبه، وفي رواية ابن عمه أو عمه. الشاهد أن الحاضرون شفعوا عند هارون الرشيد لهذا الرجل حتى سكت، يعني كف هارون الرشيد. شو بقى الشاهد إيه؟ قال هارون الرشيد: والله لن أتركهم حتى أعلم من الذي ألقاها على لسانه. هو دي مفهومة دي، من الذي ألقاها على لسانه؟ العيل الصغير اللي هو في أولى ابتدائي، كيف يسأله الأستاذ عن مسألة ويرفع الولد أصابعه الأربعة فقط؟ من الذي ألقاها على لسانه؟ ما هو الفساد بيجي من هنا، يأتي خبيث مستأجر من أعدائنا بالمال الذي لا يتوقعه، وقول له: أنشر الأفكار دي. أظن الذي ينشر عذاب القبر هو يعتقد ذلك، ما اعتقده إلا لما قبض. هذا الذي يطعن في صحيح البخاري وفي الإمام القرطبي وفي أئمة المسلمين لصالح من؟ ومن الذي علمه ذلك؟ قال هارون: والله لن أتركه حتى أعلم من الذي ألقاها على لسانه. أفكار منحرفة تبث في الأمة عن طريق المستأجرين المأجورين الخبثاء أصحاب القلوب المريضة الذين نشك في نفاقهم قيد أنملة، لابد لهم من الحراس، لابد لهم من الحراس. لذلك نقول دائما وأبدا: خلي عينيك في وسط راسك بالنسبة لعيالك في المدارس. ليه؟ لأن الأمور في غاية اللخبطة، وبالذات في الحضانات. عينك في وسط راسك على ابنك وعلى بنتك، وإن كنت في مؤسسة وتعمل ومعك أصدقاء يشاركونك في العمل، كن في غاية اليقظة والذكاء مما يلقى عليك من كلام. ما هو بينتشر، هو بيقعد على القهوة يلقي الفكرة الباطلة، لا، بتوع القهوة معروفين، ده هو يدخل مثلا في مجتمع معين، في مستشفى، في عيادة، في مجلس معين، يبدأ يلقي أفكاره المنحرفة. طيب من الذي يتصدى لهذا؟ أهل العلم لابد أن يبينوا ويفندوا هؤلاء وأفكارهم الخبيثة. ليس هذا فحسب، ولابد أن يرفع أمرهم إلى السلطان حتما ولابد بعد النصح لهم. فإن اتهمت بكل نقيصة لأنك رفعت أمره على السلطان، إياك ثم إياك أن تغير مما أنت عليه هروبا من الاتهامات الباطلة التي وجهت إليك. والله يا أخوانا، إن لم نفق من غفوتنا سنقع فيما وقعت فيه البلاد ونتجرع كأس الذل والمرارة كما نتجرعه الآن. فضل شيء. نحذر منهم ونبين عوارهم بكل ما أتينا من والاستقراض في الأزمات إنما يكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجى. يعني إيه؟ يعني يرد على من قال طيب ولي الأمر لما فرض هذا المال على الرعية لما لا يأخذه منهم على سبيل القرض؟ لما لم يأخذهم بدل ما هم ألزمهم بالدفع بدون مقابل يأخذه على سبيل القرض؟ فبيرد ويقول والاستقراض في الأزمات إنما يكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجى، وأما إذا لم ينتظر شيء وضعفت وجوه الدخل بحيث لا يغني كبير شيء فلا بد من جريان حكم التوظيف. وهذه المسألة نص عليها الغزالي في مواضع من كتبه وتلاه في تصحيحها ابن العربي في أحكام القرآن له، وشرط جواز ذلك كله عندهم عدالة الإمام وإيقاع التصرف في أخذ المال وإعطائه على الوجه المشروع، والله أعلم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.